الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك في يوم 25 من الألف. نبدأ القراءة في هذا الكتاب وهو الإرشاد إلى معرفة الأحكام. نحن نحاول يا أخواني في كل درس في أي مكان أن نجعل كتب منوعة في العقيدة، في التفسير، في علوم القرآن، في العقيدة، في الحديث، في الأصول، في أصول الحديث يعني، في السيرة، في اللغة، يعني بحيث تكون وجبة إيه؟ وجبة متكاملة. عشان كده أنت وأنت جاي إنو كده الجماعة اللي هم بينو ألا يتعلموا نحوا، لا ينو إن شاء الله يقول اللهم يسر لي النحو. الذي لا يريد أن يتعلم مصطلح مثلا حديث لا، بده يكون وجبة كاملة يعني، الوجبة إيه؟ نحاول قدر الإمكان أن تكون وجبة كاملة. يبقى ده درس الإيه؟ درس علوم الشريعة، ده مش درس عقيدة ولا درس تفسير ولا درس كذا، ودرس الحقيقة اللي احنا تربينا عليه عند مشايخنا. فما كان شيخ يبقى تخصص كذا ولا كذا ولا كذا، لأن طالب العلم يحتاج إلى كل هذه العلوم، يحتاج إلى العلوم، يحتاج إلى القرآن وإلى أصول التفسير، ويحتاج إلى عقيدة، يحتاج إلى مصطلح، ويحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى أصول فقه، يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى سيرة، يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى كل هذا، بحيث تعود إلى بيتك إلى أم محمد وتقول لا ما شاء الله تبارك لك أجيب لك العشر، لا الحمد لله أنا تعشيت الحمد لله. طب ما في ولا لا، كل الشيخ الكتب ملأت الثلاثة أثلاث، الثلاثة لم يعد ثلث لأي شيء آخر، بس أنام عشان إيه أقوم الليل إن شاء الله. نعم. نعم نبدأ. كتاب الإرشاد هذا ضمن مجموعة الشيخ السعدي مطبوعا، مجموعة كامل المؤلفات رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
نعم. الشيخ هنا قال أيضا ونتوب إليه، وهو شيخ العلامة العثيمين، من أجل ذلك قال العثيمين، ولكن نقلد العلماء إيه في ذلك. نعم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
فإن قيل أن نقلد العلماء في الخطأ نقول أما إذا كان على وجه ذكر المعنى فليس بخطأ، أما إذا كان على وجه الرواية فلا نتابع ولا شعب حتى ولو شعب شذ بلفظة فلا نتابع فيه، أما الرواية فمصونة يتبع فيها الإنسان الحفاظة. أما من جهة المعاني، المعاني الصحيحة التي يذكرها الإنسان، قد يقول الإنسان شارحا الحديث شارحا الأمر، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم نعم. ترجمة لمن؟ الشيخ السعدي اللي احنا ترجمنا له من قبل، كيف يعني تقدم ليه؟ لمن؟ واحنا نشرح البسام يا ابراهيم. نعم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تأليف بديع المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسن الترتيب، يحتوي على مهمات مسائل الأحكام، رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع.
فإن قال قائل على ما يمدح المصنف تصنيفه، والإنسان ينهى عن تزكية نفسه، فهذا تأليف بديع المنزع، سهل الألفاظ والمعاني، حسب الترتيب، يحتوي على مهمات كذا وكذا. نقول هنا المصنف إنما أثنى على التأليف، وهذا التأليف ليس راجعا له، فإنما ينقل كلام أهل العلم، فيكون مقصده هذا الكتاب الذي جمعت فيه كلام أهل العلم هذا مؤلف بديع. لماذا؟ لأنني جمعت لك فيه كلام أهل العلم. الأمر الثاني أنه لا بأس ولا حرج الإنسان أن يمدح مؤلفة، بل وأن يمدح نفسه إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون من باب لفت الانتباه وليس من باب العجب، ليس من باب العجب. نعم، مثل ما كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: على الخبير سقط، ومثل ما كان يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيدي ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. فإذا احتاج الإنسان إلى هذا فلا بأس. نعم.
رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل النافع، يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب لشتات المسائل وتضم النظائر والفوارق، وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبوابا من الفقه عديدة وأصولا تنبني عليها أحكام مفيدة.
أيضا سبق يعني احنا كتب الفقه قد نصرناها في الدروس، فعندنا العمدة وعندنا الزاد وعندنا منار السبيل للمؤلف نفسه، هذا قد شرحنا له منظومة في الفقه أصلا كلها، منظومة في الفقه، وكذلك منهج السالكين، وكذلك أيضا نشرح له الآن أيضا اللي هي التعليقات الجلية أيضا، وهذا أيضا كتاب له على طريقة السؤال والجواب. نعم.
وتعرف القارئ من أي قاعدة أخذت وعلى أي أساس أثبتت، وتوضح التعليلات والحكم.
نحاول أن نتكرر الكتب بحيث ماذا الإخوة اللي بتتابع بتنتفع بالكتاب الجديد، وفي نفس الوقت إن شاء الله بنأتي على يعني أكبر قدر من كتب العلماء، فلا يتكرر الكتاب إلا يعني في حالات إيه ضيقة، إلا في حالات ضيقة من باب أن يكون هناك وفرة في المراجع والكتب التي شرحت وتنولت، وفي نفس الوقت أيضا لا يكون هناك تكرار للأخوة مثلا الذين يتابعون، ما يكون هناك تكرار. وفي نفس الوقت قد عرفنا من كتب العلم وكثرتها أن كل كتاب يسلك فيه مصنفه مسلكا يستفيد منه طالب العلم في تناول المسألة وفي زيادة الأدلة وفي كذا، فيستفيد الإنسان من هذه الحديقة الغناء وهذا البستان المليء المعبأ بأنواع الهداية. فالإنسان لا يستغني الحقيقة عن العلماء أبدا، ما يغنيك شيخ الإسلام عن كل أحد وهو شيخ الإسلام، ولا يغنيك أحمد عن كل أحد وهو إمام أهل السنة، فهؤلاء حجج الله عز وجل على خلقه. فكلما تسنى لك أن تأتي على أكبر قدر من كتب أهل العلماء وتنظر ذلك في الناس حتى تنفض الغبار عن كثير من الكتب ليست إلا في المكتبات، كلما كان أفضل وأحسن وأجمل. نعم.
ولعل هذه الأمور أكثر فائدة مما في الأجوبة من التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها. وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور من مذهب الإمام أحمد عند متأخر الأصحاب، فإن كان فيه قول آخر أصح منه عندي ذكرته وصححته وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين، كل من القولين ومأخذهما، إذ المقام لا يقتضي البسط وأستض البسط.
أعرف
لا يقتضي.
أيوه لا يقتضي البسط. أعرف البسط يلا.
لا يقتضي المقام. لا يقتضي المقام.
نبي يقتضي.
يعني يقتضي هذا فعل.
يقتضي إيه؟ نعرفه إيه؟
عرب. فعل ماضي. فعل مضارع منصوب على نصب دخول الله.
لا ليه لا هنا ايه ناهيه لا نافيه فاللي بعدها مرفوعات
يقتضي المقام.
ليه مجزوم ليه؟ ما هو مجزوم اذا سبق وذات جزم. هل لا هنا جازمه؟
لا.
ها نافية ولا نافية لا تجزم ما بعدها ولا تنصب ولا شيء، ما بعدها يرفع، يبقى يقتضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعية ضمة مقدرة. ها والفاعل حذوف.
لا يقتضي المقام البسط.
تمام. المقام لا يقتضي البسط، يبقى لا يقتضي المقام البسط. البسط مفعول به. نعم. الأذان.
وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط، وأذكر أيضا الفوارق بين المسائل التي يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها، وأسأل الله تعالى أن يكون الداعي له إرادة وجهه وثوابه وقصد النفع لعباده، وأن يكون موافقا لمحبته ورضاه، وأن يسهل تتميم ما أنعم في ابتدائه، إنه جواد كريم.
اللهم أمين. هذا يدل على أن العالم إذا صنف يا أخواني إنما يصنف عبادة، فإن صنف صنف عبادة، وإن خطب خطب ودعا عبادة، وإن وجه توجيه عبادة، وإن تعلم فتعلم عبادة، وإن علم فنشر العلم عبادة، فإنهم ينطلقون من التعبد لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا صلح لهم عملوا ماذا؟ كانوا من أعظم الناس قدرا، وإذا فسد قصدهم وفسد عملهم كانوا من أعظم الناس خسارة، كما جاء عند مسلم أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ولهذا على طالب العلم قبل أن ينقل قدما إلى مسجد يتعلم لا بد أن يصحح نيته، أن يصحح نيته، لأنه إن شاء الله تعالى إن صلحت نيته في هذا فإنه قد أتى أجل الأعمال، فمن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا الجنة، فمن صلحت نيته في هذا العلم كان من أجل الأعمال، كما قال بعض السلف هذا العلم يعني أفضل الطاعات والقرب وأجل الأعمال لمن صلحت نيته. نعم.
أسئلة في الطهارة.
بدأ بالطهارة لأن الفقه والعلماء يصنفون في الطهارة أولا، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والأحكام العملية تخرج الأحكام العقدية. الأحكام العملية التي تتضمن العبادات من الأركان الأربعة الصلاة والصوم والزكاة والحج، تتضمن البيوع والمعاملات، تتضمن الأنكحة ومتعلق بها، تتضمن الحدود والجنايات، هذه كلها أحكام عملية. فأجل هذه الأحكام الصلاة، والصلاة لها شروط، أعظم هذه الشروط الطهارة، فلهذا يبدأ العلماء دائما بالطهارة. نعم. يقول ما حكم الماء المتغير؟
السؤال الأول، ما حكم الماء المتغير؟ الجواب، وبالله التوفيق ومنه أستمد الهداية والإصابة، يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة.
طبعا ليس لن يكرر هذا مع كل سؤال، إنما هذا هو السؤال الأول، السؤال الأول وهذا هو الجواب الأول، فيقدم بين يديه هذا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العبد ولو بلغ من الذكاء ما بلغ فإنه قد لا يوفق للإصابة، ليس كل أحد عنده علم يوفق للإصابة ويوفق للمراد مشروع، قد يكون إنسان يا أخواني يحمل علما كما يحمل البعير أسفارا، ولكن لا يهدى بهذا العلم، لا يهدى بهذا العلم، إنما الهداية بهذا العلم خاصة بعباد الله المؤمنين المخلصين، ولهذا قال سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، كان من المصطفين الأخيار، ولقد أتينا داود وسليمان منا فضلا، وقال ولقد أتينا داود وسليمان علما، وهكذا ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، فليس كل من حمل علما وشقق المسائل وكثرت محفوظاته يكون مهديا. ولهذا ابن القيم يضع هذه المسألة في كتاب الماتع مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يعني من كان عنده علم بالطبع لابد أن يكون مهديا؟ الجواب لا، العلم الشرعي يستلزم الاهتداء بشرطه، لو أن الإنسان أخلص وتعلم على طريقة العلماء فإنه يكون مهديا إن شاء الله، لكن قد يحمل الإنسان أطنانا من العلم ولا يهتدي. قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ولهذا ليس الشأن أن تحفظ الكثيرة، إنما الشأن أن تفهم وأن تنقاد وأن تتبع. نعم.
يدخل تحت هذا السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة لكنها تنضبط بأمور، أما الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع قليلا كان أو كثيرا.
نعم يا أخوان، وإن كانت لفظة لما غير طعمه ولونه وريحه لفظة ضعيفة، لكن العمل عليها عند أهل العلم بل أجمعوا عليه، الماء إن تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة كان نجسا بإجماع. نعم.
وأما الماء الذي تغير بمكسه وطول إقامته في مقره أو تغير بمروره على الطهارات أو بما يشق صونه عنه أو بما هو من الأرض كصينها وترابها فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا.
نعم. الماء الثاني تغير لكن ما تغير بنجس، تغير بطهارة، تغير بطول مكث، تغير بما لا ينفك عنه غالبا كأوراق الشجر وكذا وكذا، هذا طاهر أيضا، هذا طاهر أيضا، لأنه ما خالطه نجاسة. يبقى ده نوعان، الماء النجس ما خالطته نجاسة فغلبت فغيرت أحد أوصافه، اللون والطعم والريح. ماء الطاهر هو الباقي على خلقته وعلى أصله، ولو تغير هذا الماء بما لا ينفك عنه غالبا وكذا، فإن هذا التغير لا أثر له على طهارة الماء. طيب،
وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب، غير مكروه على القول الصحيح.
نعم، غير مكروه على القول الصحيح، لأنه طاهر أيضا، وما أخرج الماء عن إطلاقه، خلطه دهن أو كذا لكن بقي ماء، فما خرج عن إطلاقه. نعم،
لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
انتبه إلى تشكيل عقليتك في الفقه بقى. الشيخ هذا يتبع المذهب الحنبلي، لكن أولا يرجح ما دل عليه الدليل. الأمر الثاني طريقة باه الترجيح، يقول أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. يبقى هنا قاعد لك قاعدة ليست في باب الطهارة فقط، بل في إيه؟ في جميع الأبواب. من قال لك هذا مكروه، هذا حرام، هذا مستحب، هذا واجب، هذا كذا، قل الدليل، قل الدليل. طب إذا ما عندك دليل، يبقى الأصل البقاء على الأصل، الأصل هو البقاء على الأصل، تستصحب الأصل إلا أن يأتي دليل، لأن حكمك هذا داخل على الأصل. المياه هذه ما الأصل فيها إيه؟ الطهارة والاستعماله. طيب تقول هذا الماء لا تستعمله، يبقى عندك دليل. ما عندك دليل يبقى تبقي الماء على أصله. يبقى هذا في كل شيء يا إخوان بقى، يبقى في كل شيء أستصحب الأصل إلا أن يأتي دليل يخرج عن هذا الإيه؟ عن هذا الأصل. نعم،
لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ولا
الماء المتغير،
أيوة،
وأما الماء المتغير لونه،
وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطهارات كالزعفران ونحوه، إذا كان التغير يسيرا فهو طهور قولا واحدا، وكذلك إن كان التغير في محل التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به.
نعم،
وإن كان المتغير بالطهارات تغيرا كثيرا فهو طاهر غير مطهر على المشهور من المذهب، وعلى القول الصحيح هو طهور لأنه ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل، وذلك أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه واختلفوا في النوع الثالث.
نعم، يعني الشيخ يقول الماء الذي خلطه طاهر هذا على قسمين، خلطه طاهر فهذا بق على أصل الطهارة. طيب، خلطه طاهر فغيره تغييرا كثيرا، يقول هذا على المذهب انتقل من الطهورية، من طهور إلى طاهر، يعني المذهب يجعل اقسام الماء ثلاثة: طهور، وهذا الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، طاهر، وهذا الذي ما خلطه نجاسة لكن ما بقي لكن خلطه ما غير كالطاهرات هذه التي غيرت فيه كثيرا، فهذا يكون طاهرا ولكنه ليس مطهرا، إن وقع على ثيابك فليس بنجس ولكن لا يصح رفع الحدث به. طيب، شيخنا قال لا، هذا طهور بقى على طهوريته. ليه؟ لأنه لا دليل يخرج من طهوريته. نقول لا دليل يدخل من عن طهوريته، نعم هذا مقبول، لكن هل يرفع الحدث؟ يقول بقى على طهوريته. طب الطهورية التي تقتضي أن يرفع الحدث، هنا ينظر بقى، إن كان هذا التغيير كثيرا لكن بقي مع الماء إطلاقه فكلام الشيخ هنا كلام صحيح فعلا، أنه باقي على طهوريته بمعنى أنه يرفع الحدث. أما لو خلطه الطاهر هذا فأخرجه عن إطلاقه بحيث لم يعد ماء وإنما صار شايا، صار ينسونا، صار كذا وردا، صار حبرا، صار كذا، فهذا لا يكون طهورا، وإنما هذا يكون بحسب ما أطلق عليه، قال هذا حبر، هذا زيت، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، وبالتالي لا يرفع الأحداث. إذا لو التغير حتى ولو كان التغير كثيرا لكن لا يخرج عن إطلاقه ولا يسلبه إطلاقه، فهذا بقي على الطهورية مهما كان التغير. إنما لو تحول من ماء إلى غيره فحينئذ لا يكون ماء أصلا فلا يدخل في أقسام المياه. يبقى التغير الكثير دوت إما أن يبقى معه أصل الإطلاق إطلاق الماء مش طهورية الطهور وطير على كل حال خالطه فسلب إطلاقه أو خالطه ولم يسلب إطلاقه ده طاهر، لكن هنا سلب إطلاقه ولما سلبه إطلاقه، يعني سلب إطلاقه يعني لم يعد ماء، هذا اسمه الآن ماء، هذا عصير ليمون، هذا ليمون، هذا طيب، وده هذا ماء، ده هو الطاهر ولا نجس؟ لكن ما يرفع الحداث، هذا ما يرفع، ده اسمه ليمون، ده اسمه ايه؟ ليمون، انما هذا اسمه ماء، انما ده اسمه ايه؟ ليمون. حد عايز يشرب ليمون؟ طيب ده اسمه ليمون، ده اسمه ليمون، يبقى هذا لم يعد ماء فلا يرفع الايه؟ الاحداث. نعم،
اتفقوا على ان كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، كما اتفقوا على ان الاصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة، واختلفوا في بعض المياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها، هل هي باقية على طهوريتها؟
رفع بها صاحبها، رفع بها حدث، يعني
رفع بها التي رفع بها حدث ونحوها، هل هي باقية على طهوريتها وأننا نستصحب فيها الأصل كما هو الصحيح لأدلة كثيرة ليس هذا موضعها؟ ليس الأدلة،
ليس الأدلة،
يعني الدليل الخلاصة موضعها
خبر
ليس، نعم
ليس هذا موضعها، أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس فصارت طاهرة غير مطهرة،
طاهرة غير مطهرة.
والاستدلال بهذا القول ضعيف جدا، فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان طهور ونجس.
طيب والثالث يا أخوان هذا ماذا نسميه؟ لا نسميه ماء أصلا، لم يعد اسمه ماء، هذا لم يعد اسمه ماء، هذا صار كما قلنا ليمون، صار شربات، صار كذا أو كذا، صار عصيرا، لم يعد ماء أصلا. أما الماء الذي بقى على الإطلاق فواحد أمرين، يا ماء يرفع الحدث، يا ماء نجس، إن خلطه نجس فهو نجس، وإلا فإنه طاهر ولو تغير بعض الشيء. طيب ما اتفق هذا القدر، ونصلي إن شاء الله ونكمل بعض الصلاة.